أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني: إعجاز القرآن من جهات أخرى. بعدما بيّن المصنف في الفصل السابق أن القرآن معجز من ناحية البلاغة والفصاحة والأسلوب والبيان، الآن يريد إثبات أن القرآن معجز بجهات أخرى غير الجهات، غير جهة البلاغة. فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون القرآن حجة على جميع البشر، عربي وغير عربي وكل إنسان. فالمصنف بيّن في الفصل السابق، الفصل الأول، إعجاز القرآن من ناحية البلاغة. الآن يريد أن يذكر جملة من الشواهد والأدلة على أن للقرآن إعجاز غير الإعجاز البلاغي، جملة من الإعجازات الأخرى غير الإعجازات البلاغية، وهي جملة من الشواهد. الآن نقرأ هذه المقدمة ثم نبين هذه الجهات الأخرى. قال الفصل الثاني: إعجاز القرآن من جهات أخرى. لماذا المصنف يريد أن يثبت أن القرآن معجز من جهات أخرى؟ لكي يبين أن القرآن يتحدى جميع البشر وأنه حج على جميع البشر، لأن الأسلوب البلاغي والبياني والفصاحتي خاص في العرب، أما غير العرب فكيف؟ فإذن المصنف ذهب إلى أدلة أخرى لإثبات أن القرآن معجز، وأنه متصل بالغيب، وأنه شاهد على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصدق دعوة. قال الفصل الثاني: إعجاز القرآن من جهات أخرى. قد تعرفت على الإعجاز البياني، البياني يقصد به البلاغي للقرآن الكريم، غير أن له القرآن جهات أخرى من الإعجاز لا يختص فهمها بمن كان عارف باللغة العربية، لأن العربي يفهم صح. الإعجاز البلاغي يعجز العربي، لا يستطيع العربي أن يتحدى، لكن هنا غير العربي كيف؟ فلهذا قال: وواقفا على فنون البلاغة في الكلام، في فنون البلاغة في الكلام. وهذه العمومية في الإعجاز هي التي يدل عليها قوله تعالى: لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو اجتمع بعضهم لبعض ظهيرا. يعني الإنس العربي وغير العربي لو أتوا بكل الطرق لإثبات والإتيان بمثل القرآن أو إتيان بسورة من سور القرآن لا يمكن، لأنه تحدي. فإذا التحدي ليس خاص في الأسلوب البلاغي، وإنما يشمل أساليب أخرى. قال: فلو كان التحدي ببلاغته ببيان القرآن وجزالة أسلوبه فقط لم يتعدى التحدي العرب العرباء. العرب العرباء يعني العرب الأصلاء. يريد يقول بهاي العبارة إن التحدي البلاغي للقرآن لا يختص، لو كان التحدي فقط مختص بالعرب العرباء، العرب الأصيلة، لم يأتي القرآن ولم يبين تحدي غير العرب. لكن بما أن القرآن تحدى غير العرب، إذن التحدي لا يختص بالعرب. هيك يريد العبارة، التحدي لا يختص بالعرب. لماذا؟ لأن هذه الآية التي قريناها في سورة الإسراء، لأن اجتمعت الإنس والجن، تبين أن التحدي شامل لكل إنسان ولكل جن ولكل من موجود مدرك على أن يأتي بمثل هذا القرآن لا يمكنه. قال: وقد قرع، يعني أسمع بالآية أسماع الإنس والجن. فأطلاق التحدي، وإن عرفنا أكو أطلاق بداية الآية، قل لأن اجتمعت الإنس والجن، هاي مطلق ما مختص بالإنس العربي، شامل لكل إنسان. فإذن هناك أطلاق، فأطلاق التحدي على الثقلين اللي هم الإنس والجن ليس إلا في جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفات. يعني هناك تفاضل في الصفات، يعني التميز في الصفات. فالقرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته، آية بمعنى علامة، الذي الإنسان إذا كان بليغ وفصيح فيعجزه القرآن من ناحية الفصاحة والبلاغة. وللحكيم يعني، والقرآن آية علامة للحكيم في حكمته، الفيلسوف والمتأله والإنسان الذي يتخذ العقل كمصدر للمعرفة، أيضا القرآن يعجزه من ناحية العقل غير الأسلوب البياني البلاغي. وللعالم في علمه، سواء في الكيمياء، في الفيزياء، في الفضاء، في الفلك، في غير الأمور كلها يعجزه القرآن. زين، وللعالم في علمه، وللمقننين في تقنينهم، من هم المقننين؟ الذين يضعون الدساتير والقوانين، أيضا يعجزهم القرآن في قوانينه. وللسياسيين في سياستهم، والقرآن أيضا آية وعلامة على أن السياسي يعجز على الإتيان بالطرق السياسية والأدلة السياسية التي بينت في القرآن. ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعاً، بعد كل البشر إذن به أيضا إعجاز عام لكل علم في علمه، هذا خاص، يتحدى كل عالم في علمه ويتحدى كل العلماء من كل العلوم. بماذا؟ إن القرآن به جهة غيبية هاي لا يملكونها. فهذا قال ولجميع العالمين فيما لا ينالونه يعني لا يصلون إليه جميعاً، كالغيب وعدم الاختلاف في الحكم. وين هذا موجود؟ في القرآن. أما عند السياسيين، عند العلماء الطبيعيين، في الكيمياء، في الفيزياء، نجد أن الآراء تتضارب وتتناقض، وكل ما يأتي جيل يأتي بنظرية غير التي أتى بها الجيل السابق. أما القرآن فيوجد شنو؟ عدم الاختلاف في الحكم، وعدم الاختلاف في العلم، وعدم الاختلاف في البيان. وإليك فيما يلي بيان تلك الجهات. الجهة الأولى عدم التناقض والاختلاف. عدم التناقض عنوان عام يشمل ثلاثة عناوين. العنوان الأول إنه لا يوجد تناقض في المضمون، وسنبين ما معنى عدم التناقض في المضمون. وعدم التناقض أيضا وين؟ في الأسلوب، واضح إن شاء الله، هاي اثنين. والثالث عدم التناقض في الإداء. فالمصنف أولا يبين أنه لا يوجد تناقض في الأسلوب والبيان والإداء القرآني، فيقول النقطة الأولى يريد أن يبين أنه لا يوجد نقص في القرآن. كيف هذا؟ قال أن الإنسان وكل إنسان مفطور على الحب الكمال، يحب أن يتكامل، كل إنسان يحب أن يتكامل. في كل يوم الإنسان يحصل على معلومة وعلى معرفة أفضل من اليوم السابق، وهذه المعلومة الجديدة يلتذ بها الإنسان. هسه معلومة بلاغية، معلومة في علم الفقه، في الأصول، في السياسة، في الاقتصاد، في أي مجال الإنسان كل ما يحصل معلومة كان فاقد لها والآن حصل عليها، فيتكامل، يتطور. وهكذا الإنسان مفطور على حب التكامل. فتشوف كل إنسان الآن يسعى، كل إنسان يسعى العامل يعمل لتكسب الرزق، والرزق له تكامل. الفلاح يزرع الأرض وينتظر الحصاد، لأن في الحصاد تكامل، خدمة لهذا الإنسان. وهكذا الموظف، وهكذا الأديب، وهكذا الشاعر، وهكذا المؤلف، وهكذا العالم في كل مجالات الحياة. كل إنسان يحب أن يتكامل، فكل إنسان في كل يوم يزداد عقل على عقله، يعني يزداد معلومة على معلوماته. وكل مخترع أو الاختراعات التي توجد في هذا العصر تتكامل في عصور لاحقة، وهكذا، هذا أيضا تكامل. واضح إن شاء الله. ومعنى التكامل إن الإنسان كان فاقد لشيء ثم يحصل عليه، فهناك نقص يحصل يسد هذا النقص الإنسان بواسطة السير في الحياة هذه الدنيا، ويتكامل ضمن نطاقات هذه وسير نطاقات هذه الدنيا، فيتكامل بالمعارف والعلوم وغيرها من الأعمال. زين، أما القرآن الكريم فليس فيه نقص، وليس يبحث عن تكامل لسد النقص فيه. إذن القرآن كامل وتام المعلومة والنص والدلالة والبيان. قال أولا عدم التناقض والاختلاف، مما تحدى به القرآن هو عدم وجود التناقض والاختلاف في آياته، حيث قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو كان القرآن من غير عند الله يجدون فيه اختلاف كثير. لماذا؟ لأننا نرى الآن المدونات، العلوم المدونة في الكتب، حينما يؤلف العالم الفلاني تأليف، فيأتي العالم اللاحق ينقض على هذا التأليف. لماذا؟ لأنه يجد فيه نقص. وهكذا كل جيل من العلماء ينقضون على الجيل السابق لوجود نقص، أما القرآن لا يوجد فيه نقص فتام وكامل. توضيح ذلك: إن الإنسان جبله، يعني فطر، مفطور، يعني يحب، على فطر على التحول والكمال، يحب التكامل. فهو الإنسان يرى نفسه في كل يوم أعقل من سابقه، يعني أعقل من اليوم السابق، بمعنى تضاف إليه معلومات جديدة تتوسع مدارك عقله. هذا يقصد المصنف. إحنا هسه مو كل يوم نتعلم معلومة، فتتوسع مدارك معارفنا، تتوسع مدارك علومنا، فنزداد عقولا. بهذا المعنى المجاز، هو العقل واحد لا يسمن ولا يضعف، لكن يقصد المعلومة حينما تأتي إلى العقل تضيف إليه شيء جديد. فلهذا قال: فهو يرى نفسه في كل يوم أعقل من سابقه، وإنما صنعه اليوم أكمل وأجمل مما أتى به بالأمس. وهكذا الحياة. وهناك كلمة قيمة للكاتب الكبير عماد الدين أبي محمد بن حامد الأصفهاني، المتوفى 567 من القرن السادس الهجري، يقول فيها: إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا وقال في غده: لو غير هذا لكان أحسن. يعني اليوم كتب كتاب، حينما يطبع الكتاب يرى فيه نقاص، يقول لو مغير هذه العبارة، لو مغير هذه العبارة، لو مغير هذه العنوان، لو مقدم هنا ومؤخر هنا، وهكذا. ولو زيد كذا لكان حسنا، يعني لو ضايف عبارات هنا أفضل. ولو قدم هذا لكان أفضل، يقدم هذا العنوان ويؤخر هذا العنوان. ولو ترك هذا لكان أجمل، يعني هنا زيادة ما يحتاج تفصيل، فلو حاذفها أفضل لي. وهذا من أعظم العبر. ما هو أعظم العبر؟ تمني الإنسان الحذف والزيادة والتوسعة في كتابه، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، يعني أغلب البشر إلا المعصوم عليه السلام، النبي والإمام، خارج عن هذا البحث. أما البقية علومهم ليست لدنية من الله سبحانه وتعالى، علومهم معارفهم وعلومهم عصولية، فيحصل فيها الخطأ والاشتباه. هذا من جهل النقطة الأولى، الجانب الأول، عدم التناقض والاختلاف، يعني عدم وجود النقص. النقطة الثانية التي يشير إليها المصنف: عدم الاختلاف في المضمون. عدم الاختلاف في المضمون، فيقول إن هذا القرآن، وهو كما معروف ومتواتر في روايات الفريقين، نزل هذا القرآن على مدة 23 عام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى وفاته. مدة 23 عام، 13 عام وين؟ في مكة، وعشرة في المدينة. فنزلت الآيات نجوما، يعني متفرقة. هاي في روايات الفريقين، نزل القرآن كامل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ثم نزل هذا القرآن نجوما، يعني آيات متفرقة حسب سبب نزول الآية وموردها. فإذا نزل القرآن نجوما، يعني متفرقا، نزل في بعض الآيات نزلت في الليل، بعض الآيات في النهار، بعض الآيات نزلت في سفر النبي، في سفر جهاد أو غيره، في بعض الآيات نزلت وهو في المدينة، بعضها في وهو في مكة، بعضها في حرب، بعضها في سلم، بعض الآيات نزلت في ضراء وحروب وغيرها، بعضها في سراء، وهكذا. فإذا هذه أحوال مختلفة. لو كان الإنسان لو فرضنا أن القرآن من عند النبي والعياذ بالله، هذه الأحوال المختلفة تؤثر في أسلوبه، في حالة الشدة والضيق والحروب يختلف أسلوبه عن حينما يكتب الآيات عن أسلوبه في حالة الرخاء والتمتع وغيره. لكننا في الواقع حينما أتينا إلى القرآن وجدناه قطعة واحدة في هذه الآيات معجزة في كل آية آية. الآية التي نزلت في الحرب بنفس القوة والبلاغة والأسلوب في الآية التي نزلت في الرخاء، أو في الآية في السفر نفس الأسلوب والبيان الذي نزل الذي نزلت فيه آيات الحضار، يعني عدم السفر. هذا شنو يدل؟ يدل على أن القرآن في أسلوبه، في سوره وآياته، على في نزوله في طول هذه المدة المديدة الطويلة، كله يدل على أنه مرتبط بالوحي. المتأمل في الآيات سواء المدنية أو المكية، والمدنية والمكية اللي نزلت في حرب أو في غير حرب، في سراء أو ضراء وهكذا، كلها لا تتفاوت، كلها بأسلوب واحد وأروع النظم الذي لا يمكن للبشرية أن يأتي بمثله، وكمال الفصاحة التي هي فوق فصاحة العرب، وكمال البلاغة التي هي فوق بلاغة العرب وهكذا. مع أنه بعض الصور نزلت في المدينة كانت جو المدينة في بعض الأحيان جيد، يعني في نعمة وخير، غير الآيات التي نزلت في مكة كانت في وضع التبليغ وحصار قريش وظروف خاصة. لكن نجد أن البيان شيء واحد، الأسلوب شيء واحد، واضح إن شاء الله. في عدم الاختلاف في الأسلوب، مجمل القول راح نلخص القول، نقول الآيات اللي نزلت أول سور، مثلا أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وآله سورة العلق، وآخر سورة كما في بعض الروايات إنها سورة النصر، فما بين سورة العلق وسورة النصر الأخيرة التي توجد هناك مجموع السور والآيات، كلها أتت بأسلوب واحد. هذه الآيات نزلت في أسلوب واحد، آيات نزلت بعضها في الحرب وبعضها في السلم وبعضها في سراء وبعضها في ضراء وهكذا، لم يتغير الأسلوب منذ نزول أول آية إلى آخر آية، الأسلوب واحد. ماذا يدل؟ يدل على أن هذا القرآن معجز، ولو كان من عند بشر لاختلف الأسلوب، لأن الظروف تؤثر بالإنسان. نحن نجد القرآن لم يتأثر في الظروف، إنما الأسلوب واحد. قال هذا من جانب، يعني من رقم واحد. رقم اثنين، ومن جانب آخر، هنا يتكلم عن عدم الاختلاف في الأسلوب. قال إن القرآن نزل نجوما، نجوم يعني آيات متفرقة، الآيات نزل كجملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يبلغ بالآيات آية آية حسب الظروف، حسب حينما يأتي جبريل يبلغ هنا بلغ هنا قول هنا، تخرج الآيات من فم النبي صلى الله عليه وآله. يعني نجوما آيات متفرقة في مدة تقارب من 23 سنة في فترات مختلفة، هذه الآيات نزلت وأحوال متفاوتة، ليل بعض الآيات نزلت في الليل، ونهار بعض الآيات نزلت في النهار، وحضر بعض الآيات نزلت في الحضر، وسفر وبعض الآيات نزلت في السفر، وحرب وبعض الآيات نزلت في الحرب، وسلم بعض الآيات نزلت في السلم، وضراء وسراء وشدة ورخاء، هذه آيات نزلت في هذه الظروف والأحوال المتفاوتة المختلفة. ومن المعلوم أن هذه الأحوال تؤثر في الفكر والعقل. الإنسان العادي إذا مرت فيه الأحوال والظروف يختلف أسلوب بيانه وكلامه. زين، شنو النتيجة؟ نقرأ نعيد عبارة، ومن المعلوم أن هذه الأحوال تؤثر في الفكر والتعقل. زين، حينما أتينا إلى القرآن لم نجده متأثر في الفكر، لم يتأثر الأسلوب القرآني ونطاق الآيات، فنعرف إن هذه الظروف لم تؤثر بالأسلوب. إذن شنو نفهم؟ نفهم اللازم، وهو إن هذا القرآن لازم عقلي، إن هذا القرآن نزل من عند الله من جهة غيبية وليست من صنع البشر. هذا الذي بيّن المصنف رقم اثنين، هذا عدم الاختلاف وعدم التناقض في الأسلوب. والأسلوب نقصد به شنو الأسلوب؟ يعني النظم. يعني النظم شنو نقصد؟ ترتيب الآيات والألفاظ الآيات في جمل سواء اسمية أو فعلية أو شبه جملة كظرف وجار ومجرور. روعة النظم وكمال الفصاحة في هذا النظم وكمال البلاغة في هذا النظم وعظيم الأسلوب الذي لا يمكن للبشرية الإتيان بمثله. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث عدم الاختلاف في المضمون. يأتي وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.